أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال الرابع: ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح الانفعال النفساني نحو الرقة والرحمة والشفقة والحياء والأنفة والحمية والغيرة. كان الكلام في أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح. قد تقدم أن قلنا أن هذه الأسباب حصرها الشيخ في 5 أسباب. كان السبب الأول فيها هو إدراك العقل للكمال، أو إدراك العقل لكون الشيء كمالا للنفس. والثاني إدراك الملائمة أو عدم الملائمة. وقال أن هذين القسمين تارة يكون بنحو شخصي في واقعة شخصية، وتارة يكون إدراكهما على نحو كلي. وهذا هو إدراكهما على نحو كلي هو الذي وقع فيه النزاع بين العدلية والأشاعرة في أن هل للعقل أن يحكم بالحسن فيهما أو ليس له ذلك. طبعا الحسن بالمعنى الثالث الذي تقدم، وهو بمعنى المدح والذم، أي ما يكون موضوعا للمدح لمدح فاعله أو ذمه. وأما السبب الثالث من أسباب حكم العقل العملي بالحسن أو القبح فقلنا هو الخلق الإنساني. طبعا الشيخ ذكر هذه الأقسام 3 الأخرى 3 والرابع والخامس من أجل بيان وتوضيح الموضوع بشكل كبير، بشكل واضح وبشكل مستوفي. نحن لا نحتاج هذه الأقسام 3، ولكن استطرادا ذكرها، ولأجل أيضا أن يتشخص الموضوع، موضوع النزاع، بشكل واضح، وحتى نعرف أن هذه غير داخلة في موضوع النزاع. الرابع، وصلنا إلى السبب الرابع، وهو الانفعال النفساني مثل الرقة والرحمة. الانفعالات النفسانية التي تحصل في النفس كالرقة والرحمة والشفقة وما إلى ذلك، والغيرة الحمية. ومثل هذه الانفعالات قد تكون سببا لأن يقوم الإنسان، أو يعني بتبعها لأن يحكم العقل بحسن شيء أو قبح شيء. يعني مثلا حينما نرى شخصا يمسك حيوانا، حتى وإن كان هذا الحيوان حيوان مثلا غير مفيد أو حيوان مؤذي، يمسكه مثلا ويسجنه ويعذب هذا الحيوان، فبدافع الرقة نحن نقول أن هذا العمل قبيح. أو مثلا يمسك حيوانا ويحرقه مثلا بالنار، أيضا بدافع الرقة والشفقة قد نقول أن هذا العمل العمل هذا قبيح. أو حتى أنه في بعض الأحيان الآن في بعض المجتمعات أنه إعدام مثلا أو قتل القاتل، يعني القصاص من القاتل، قد ينظرون إليه بأنه قبيح. لماذا ينظرون إليه قبيح؟ ولذلك يدعون إلى إيقاف قضية إعدام القاتل. هذا أيضا ليس حكما عقليا. هنا تتضح المسألة جليا، بدافع الرقة أو الرأفة أو الرقة أو الرأفة وهكذا. على أي حال، فمثل هذه الانفعالات ولها أمثلة كثيرة يذكرها الشيخ هنا في الكتاب، قد تكون سببا لحكم العقل بالحسن أو القبح. ولكن هل أن هذه تدخل في باب النزاع؟ أنه هل نقول أن العقل هنا إذا حكم طبعا بمثل ذلك، هل أن الشارع أيضا يتبعه في ذلك؟ هنا لابد أن نلتفت أن مثل هذه الأحكام لا تسمى بأحكام عقلية. لماذا؟ لأنه في الواقع هنا نعم، وإن كان الحاكم هو العقل، يعني إثبات الحسن أو القبح لمثل هذه الأفعال التي يحكم بها هو العقل، ولكن هنا العقل وقع تحت تأثير معين. يعني لم يكن العقل متجردا في الحكم، هنا وقع تحت تأثير معين، وهو تحت تأثير هذه العواطف أو تحت تأثير هذه الانفعالات النفسية. ولذلك المنطقيون يسمون مثل هذه القضايا لا يسمونها عقلية وإنما يسمونها انفعالية، يعني هي تلك القضايا التي لابد أن نلتفت إلى التي يحكم بها العقل ولكن يحكم بها تحت تأثير الانفعالات النفسية كالرقة والرحمة والحمية وما شابه ذلك. ولذلك هذه لا يصح عن أن يقال عنها أنها أحكام عقلية، ليست أحكام عقلية محضة، وإنما وقع الإنسان تحت تأثير الوهم أو الخيال أو قد وقع تحت تأثير القوى الأخرى، القوى النفسانية الأخرى التي أو الحالات النفسانية التي تحصل في النفس، لأنه العقل العملي حينما يحكم بشيء معين قد يقع تحت تأثير تارة يقع تحت تأثير العقل النظري فيكون حكمه مطابق للعقل النظري، وتارة لا قد يحكم تبعا لتأثير بعض بعض الحالات النفسانية، وهنا طبعا الحكم لا يكون حكما صحيحا ولا يمكن الاعتماد عليه. ولذلك سميت كما قلت أن المناطق سموها بالانفعاليات، لماذا؟ لأنه هنا الحكم في الحقيقة سببه الأساسي هو الانفعال النفساني. صحيح وإن كان نحن نقول أن العقل هو الذي يحكم بثبوت شيء لشيء، بثبوت الحسن لمثل هذا الفعل أو القبح لمثل هذا الفعل، ولكن حكمه هنا ليس منتزعا ومأخوذا من العقل النظري، بل هو من الانفعالات النفسانية. ولذلك نرى أنه هناك بعض الأمور الحسنة أو بعض الأفعال الحسنة مثل مثلا القصاص من القاتل العمدي، قصاص من القاتل العمدي الشريعة أمرت به، لماذا؟ لأنه يقطع النزاعات بين الناس، هذا أولا، ويكون هنا يعني حينما يقتل إنسان أو حينما يعدم إنسان لأجل أنه قتل إنسانا آخر، هنا هذا يكون عامل يمنع الناس الآخرين من اقتراف مثل هذه الجريمة، يعني ولذلك يؤثر تأثيرا كبيرا في حفظ النظام، وكل ما يؤثر في حفظ النظام يكون حسن. وبالتالي القرآن الكريم قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهنا لكن نرى أنه بعض الناس أو بعض يعني منظمات تدعو إلى إلغاء مثل هذه العقوبة لأن فيها وحشية، لأنها خلاف حقوق الإنسان أو ما شابه ذلك. في الحقيقة هذه الأحكام يعني من نتيجة أنهم يقولون أن هذا الفعل قبيح، إنما هذا الفعل هم يحكمون بذلك في الحقيقة تحت تأثير الانفعالات النفسانية وليس تحت تأثير حكم العقل. وإلا ما ذنب مثلا عائلة هذا الشخص الذي قتل ذنبا يعني ظلما وعدوانا؟ هنا بالنتيجة قد يعني يقوم أهله بالقصاص من ذلك الشخص، قد يقوم أهله بالقصاص من ذلك الشخص وتحصل فوضى في المجتمع. على أي حال فمثل هذه القضايا اصطلاحا لا تسمى بأحكام عقلية وإنما هي أحكام انفعالية للناس، يعني بمعنى أن العقل حينما حكم بالقبح أو الحسن هنا إنما كان متأثرا بتلك الانفعالات النفسانية. ولذلك نحن لا نقول هنا بوجود ملازمة بين هذه الأحكام وبين حكم الشارع، لأنه كما سيأتي في بحث الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع أن الشارع إنما يحكم بما حكم به العقل، بدليل ماذا؟ بدليل أن الشارع هو سيد العقلاء، بدليل أن الشارع هو الذي خلق العقل، هو الذي أعطاه القدرة على التمييز، العقل له القدرة على التمييز بين الحق والباطل من الاعتقادات وبين الحسن والقبيح من الأفعال، الشارع هو الذي خلق هذا العقل، هو الذي أعطاه هذه القدرة على التمييز بين الحسن والقبيح من الأفعال. ولذلك نقول أنه لما كان الشارع هو الذي أعطاه هذه القدرة، هو الذي خلقه، هو الذي مكنه من هذا الحكم، أيضا هو يحكم بما يحكم به العقل، لكن في الأحكام التي تكون نابعة من العقل لا الأحكام التي حصلت بسبب تأثيرات جانبية. السبب الخامس، نريد أن نختم هذه الأسباب، السبب الخامس هو العادة عند الناس، مثلا كاعتيادهم على احترام القادم، إطعام الضيف وما شابه ذلك. المهم أن الإنسان إنما هنا يحكم بحسن هذه الأفعال وقبحها لأجل العادات التي حصلت في لديه أو العادات التي تعود عليها، لا أيضا لا يكون هذا حكما عقليا برأسه. ولذلك أيضا الشريعة أو الشارع لا يحكم على وفق ذلك إلا في بعض الموارد التي سنذكرها إن شاء الله في التطبيق. لعض قال الرابع ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح الانفعال النفساني، نحو الرقة والرحمة، يعني هذه مصاديق للانفعالات النفسانية، الرقة والرحمة والشفقة والحياء والأنفة والحمية والغيرة، إلى غير ذلك من الانفعالات، إلى غير ذلك من انفعالات النفس التي لا يخلو منها إنسان غالبا. فنرى الجمهور يحكم بقبح تعذيب الحيوان اتباعا لما في الغريزة من الرقة والعطف. والجمهور نعم يمدح من يعين الضعفاء والمرضى ويعنى برعاية الأيتام والمجانين بل الحيوانات لأنه مقتضى الرحمة والشفقة، ويحكم بقبح كشف العورة والكلام البذيء لأنه مقتضى الحياء. لكن قد يكون في بعض المجتمعات مثلا ذلك الناس الذين تربوا على عدم الحياء قد لا يحكمون بقبح مثل هذا. نعم. ويمدح المدافع عن الأهل والعشيرة والوطن والأمة لأنه مقتضى الغيرة والحمية، إلى غير ذلك من أمثال هذه الأحكام العامة بين الناس طبعا التي تحصل بسبب نعم هذا النوع من الانفعالات النفسانية. ولكن هذا الحسن والقبح لا يعدان حسنا وقبحا عقليين. طبعا قلنا وبينا لماذا، هنا الحاكم هو العقل الذي يحكم بثبوت شيء لشيء، الذي يحكم بثبوت الحسن لهذا الفعل أو بثبوت القبح لهذا الفعل هو العقل. لكن هذا العقل من أين، تحت أي تأثير حكم بهذا الحكم؟ هنا يكون العقل وقع تحت تأثير هذه الانفعالات النفسانية، ولذلك بحسب الاصطلاح لا يصح أن نسميها أحكاما عقلية بهذا المعنى، لابد أن يلتفت، لا أن مثل هذه الحالات أو الانفعالات النفسية هي الحاكمة، لا بل هي التي سببت هذا النوع من الحكم، جعلت العقل يحكم بالحسن أو القبحية بسببها حكم بذلك لأنه وقع تحت تأثيرها. ولذلك هنا نريد من الإنسان الذي يكون في مستوى المسؤولية، الذي يقع في مستوى المسؤولية، لابد أن يكون عقله لا يقع تحت تأثير مثل هذه الأمور، لابد دائما أن يزن الأمور بميزانها، يتصف بملكة العدالة، أن يكون عادلا في أحكامه في تصرفاته، بمعنى أن لا يقع تحت تأثير الوهم أو الخيال أو يقع تحت تأثير القوى النفسية الأخرى كالقوى الشهوية أو القوى الغضبية أو هذه الانفعالات النفسانية أو ما شابه ذلك أو العادات والتقاليد، لا، لابد أن يتجرد عن ذلك ويحكم بحسب ما يمليه عليه العقل في مثل هذه الأمور. قال ولكن هذا الحسن والقبح لا يعدان حسنا وقبحا عقليين لأجل ما ذكرنا، طبعا لا بمعنى أنه العقل لا يحكم بهما، بل ينبغي أن يسميا عاطفيين أو انفعاليين، وتسمى القضايا هذه عند المنطقيين بالانفعاليات. ولأجل هذا لا يدخل هذا الحسن والقبح في محل النزاع مع الأشاعرة، ولا نقول نحن بلزوم متابعة الشرع للجمهور في هذه الأحكام، لأنه ليس للشارع هذه الانفعالات، يعني الأحكام التي يحكم بها الشارع بالحسن أو القبح لا تقع تحت تأثير الانفعالات، هذه نحن الانفعالات إنما جاءتنا بسبب الوجود المادي لنا، أما إذا تجرد الوجود لا يحصل فيه انفعال، غير قابل لهذا النوع من الانفعالات، لأنه ليس للشارع هذه الانفعالات بل يستحيل وجودها فيه لأنها من صفات الممكن. طبعا الممكن المادي، حتى الممكن المجرد لا تقع فيه مثل هذه الانفعالات التي هي عقول محضة. وإنما نحن نقول بملازمة حكم الشارع لحكم العقل بالحسن والقبح في الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية التي تقدمت على ما سيأتي، طبعا يعني الحكم بالملازمة على ما سيأتي حينما نبحث في قضية الملازمة، فباعتبار أن الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء بل خالق العقل. طبعا فمقتضى ذلك أن يحكم بما يحكم به العقلاء، لكن سيأتي أنه هل هنا في هذه القضية هل يوجد كلام أو لا. فلا بد أن يحكم بحكمهم بما هم عقلاء، لا بما هم واقعين تحت تأثير الانفعالات النفسية التي هي بسبب الوجود المادي للإنسان. فلا بد أن يحكم بحكمهم بما هم عقلاء، ولكن لا يجب أن يحكم بحكمهم بما هم عاطفيون. ولا نقول أن الشارع يتابع الناس في أحكامهم متابعة مطلقة، أعتقد المطلب واضح جدا. الخامس، ومن الأسباب العادة عند الناس، العادة كاعتيادهم احترام القادم مثلا بالقيام له. هناك بعض الأقوام يحترمون القادم بأن يقومون له، هناك بعض الأقوام يحيونه مثلا، هناك بعض الأقوام ينحنون أمامه. بيختلف هذا بحسب اختلاف العادات بين قوم وقوم. نعم. واحترام الضيف بالطعام، فيحكمون لأجل ذلك بحسن القيام للقادم وإطعام الضيف. والعادات العامة كثيرة ومتنوعة، فقد تكون العادة تختص بأهل بلد أو قطر أو أمة، وقد تعم جميع الناس في جميع العصور أو في عصر، في عصر معين أو دائما هي موجودة لديهم. فتختلف لأجل ذلك القضايا التي يحكم بها أو يحكم بها بحسب العادة، فتكون مشهورة عند قوم، عند القوم الذين لهم تلك العادة دون غيرهم. وكما يمدح الناس المحافظين على العادات العامة يذمون المستهينين بها بتلك العادات، سواء كانت العادة حسنة من ناحية عقلية أو عاطفية أو شرعية، أو سيئة قبيحة من إحدى هذه النواحي. وطبعا يسمون العاقل هم، يعني في عند عامة الناس عندهم العاقل هو الذي يحافظ على العادات والتقاليد، أما الذي يخالف تلك العادات والتقاليد فلا يعدونه عاقلا في هذه المسألة. يقول فتراهم يذمون من يرسل لحيته، إذا إنسان أرسل لحيته يعني جعلها طويلة يذمونه، إذا اعتادوا حلقها. نعم، إذا كانوا معتادين على حلق هذه اللحية يذمون من يرسل اللحية، ويذمون الحليق، حليق اللحية، إذا اعتادوا إرسالها، إذا كانوا يعتادون على إرسالها. وتراهم يذمون من يلبس غير المألوف عندهم لمجرد أنهم لم يعتادوا لبسه، بل ربما يسخرون به أو يعدونه مارقا. نعم. وهذا الحسن والقبح أيضا ليس عقليين، يعني ليس مما يحكم به العقل لأنه عقل، بل يحكم بها العقل بالحسن والقبح. هنا الواقع تحت تأثير العادة واحترام العادة، العادات والتقاليد، بل ينبغي أن يسميا عاديين، يعني هذا الحسن والقبح يسمى عاديين، لأن منشأهما العادة، يعني منشأ هذا الحكم هو العادة. نعم، الحاكم هو العقل، نعم، لكن لماذا حكم العقل هنا؟ ما هو السبب؟ ما هو الباعث على حكمه؟ هو التأثر بالعادات والتقاليد. وتسمى القضايا فيها في عرف المناطق، عفوا المناطقة، العاديات. ولذا لا يدخل أيضا هذا الحسن والقبح في محل النزاع. ولا نقول نحن أيضا بلزوم متابعة الشارع للناس في أحكامهم هذه الخاضعة للعادات والتقاليد، لأنهم نعم طبعا قد تكون هناك بعض، يعني هذا لا يعني أنه جميع العادات ليست عقلية، قد تكون بعض العادات راجعة للعقل، يعني الإنسان إنما أتى بها أولا وبالذات من العقل ثم أصبحت عادة عند المجتمع، لكن حينما يحكم الشارع أيضا بحسنها وقبحها لا لأجل جريان العادة عليها، وإنما لأجل ذلك حكم العقل أنه تكون مثلا كمال للنفس، أو تكون مما ينبغي، عفوا، أن تكون ملائمة للنفس. هذه الأقسام في الحقيقة قد يحصل، مثل هذه العاديات قد يحصل فيها اختلاط، قد يكون يعني نشوء هذه العادة، أنه هذه العادة من أين جاءت، قد يكون سبب حصول هذه العادة هو ماذا؟ الحسن والقبح العقلي بالمعنى أو بالسبب الأول والثاني الذي ذكرناه هناك. لكن إذا كان الحسن والقبح ناشئ من العادة فقط، هنا لا يدخل في محل النزاع، لابد أن نلتفت إلى هذه. ولا نقول نحن أيضا بلزوم متابعة الشارع للناس في أحكامهم هذه، لأنهم لم يحكموا فيها بما هم عقلاء، بل بما هم معتادون، أي بدافع العادة، يعني بما هم واقعين تحت عادة معينة. لكن هنا لابد من الالتفات إلى نقطة يشير إليها الشيخ، أن هناك بعض العادات قد تكون منشأ لحكم الشارع. مثلا من بعض الأحكام الشرعية من قبيل تحريم لباس الشهرة، يعني أن يأتي إنسان ويلبس لباسا غير معتاد في ذلك البلد، فيكون مثلا هذا اللباس سببا لماذا؟ لانتباه الناس إلى هذا الشخص الذي يلبس هذا اللباس، سببا لأنهم يسخرون منه مثلا، يعلقون عليه وما شابه ذلك. فهنا الشارع حكم بنعم حرمة مثل هذا الأمر، لأنه طبعا يكون خلاف ما يسمى خلاف المروءة عند الإنسان، يعني مخالفة العادات العامة في المجتمع قد تكون محرمة أو قد تكون مبغوضة عند الشارع، لأنها تؤدي إلى عدم احترام الشخص ذلك الشخص، هناك مفسدة فيها. مثلا يأتي إنسان يأكل في الشارع خلاف الآداب العامة مثلا، الشارع يحكم بقبح مثل هذا الفعل لأنه خلاف الآداب العامة، تؤدي إلى هدم مروءة الإنسان. فإذا كان مخالفة العادة تؤدي إلى هدم مروءة الإنسان، هدم شخصية الإنسان، يكون في معرض الاستهزاء، في معرض السخرية، فهنا توجد مفسدة في الحقيقة، ولذلك الشارع قد يحكم بمرجوحية هذا، إما على نحو الكراهة أو على نحو الحرمة. فهنا في الحقيقة هذا الحكم لا لأجل حكم العقل مثلا، أو حكم يعني بحسب بتبع العادة بقبح مثل هذا الفعل، بل حكم الشارع هنا يعني ليس هناك ملازمة بين مثلا حكم العقل بقبح لباس الشهرة وبين حكم الشارع، وإنما الشارع حكم بالقبح هنا أو بالمبغوضية هنا، لأنه تترتب هناك مفسدة على مثل هذه الأفعال. قال نعم بعض العادات قد تكون موضوعا لحكم الشارع، مثل حكمه بحرمة لباس الشهرة، أي اللباس غير المعتاد لبسه عند الناس، ولكن هذا الحكم لا لأجل المتابعة لحكم الناس، بل لأن مخالفة الناس في زيهم على وجه يثير فيهم السخرية والإشمئزاز فيه مفسدة موجبة لحرمة هذا اللباس شرعا. لأجل هذه المفسدة، مفسدة انتهاك شخصية مثل هذا الإنسان، وهذا شيء آخر غير ما نحن فيه، هذا شيء آخر أصلا ليس هو ما نحن فيه. قال فتحصل من جميع ما ذكرنا، أنه ذكر هنا خمسة أسباب لحكم العاقل بالحسن أو القبح. السبب الأول أن يكون إدراك الكمال، السبب الثاني إدراك الملائمة، السبب الثالث تحت إذا وقع العقل تحت تأثير الخلقيات، السبب الرابع إذا وقع العقل تحت تأثير الانفعالات النفسانية، والسبب الخامس إذا وقع العقل تحت تأثير العادات والأعراف الموجودة في مجتمع ما. قلنا فقط السبب الأول والثاني هما موضع النزاع، وليس هما بإجمالهما أو يعني بكليتهما سبب للنزاع، وإنما قلنا هناك أنه تارة يكون حكم العقل في واقعة شخصية، في حادثة شخصية، فهذا لا يدخل في محل النزاع، وتارة يحكم العقل ذلك لأجل إدراكه مفهوما كليا مثل حسن العادل قبح الظلم. فهنا هذا هو الذي يقع في محل النزاع فقط وفقط. أما السبب الثالث، السبب الرابع، السبب الخامس، فإنها لا تدخل في محل النزاع ولا يدعى فيها أن الشارع أو هناك ملازمة بين مثل هذه الأحكام وحكم الشارع. فقال: فتحصل من جميع ما ذكرنا، وقد أطلنا الكلام لغرض كشف الموضوع كشفا تاما، أنه ليس كل حسن وقبح بالمعنى الثالث، طبعا بالمعنى الثالث من المعاني الثلاثة الأولى التي تقدمت، وهي هناك قلنا أن معاني الحسن والقبح هو كون الشيء كمالا، كون الشيء، هذا القسم الأول، القسم الثاني كون الشيء ملائما، والقسم الثالث أن يكون موجبا للمدح والذم، بمعنى المدح والذم، يعني أن يكون موضوعا لوقوع المدح والذم على فاعله، وهذا قلنا هناك هذا هو المعنى الثالث الذي وقع فيه النزاع، إذ لا نزاع في القسم الأول أو المعنى الأول أو المعنى الثاني، إنما الكلام هو في ما يوجب المدح والذم، لكن قلنا أنه ما يوجب المدح والذم قد يكون لأجل أنه كمال، قد يكون لأجل أنه ماذا؟ إدراك ملائمة. لكن المعنى المراد هو هذا، أن يكون موجبا للمدح والذم عند العقلاء. فقال: فتحصل من جميع ما ذكرناه أنه ليس كل حسن وقبح بالمعنى الثالث موضوعا للنزاع مع الأشاعرة، بل خصوص ما كان سببه إدراك كمال الشيء أو نقصه على نحو كلي، وما كان سببه إدراك الملائمة أو عدمها على نحو كلي أيضا من جهة مصلحة نوعية أو مفسدة نوعية، فإن الأحكام العقلية الناشئة من هذه الأسباب هي أحكام للعقلاء بما هم عقلاء، وهي التي ندعي فيها أن الشارع لا بد أن يتابعهم في حكمهم. وبهذا يعني بهذا البيان تعرف ما وقع من الخلط في كلام جملة من الباحثين عن هذا الموضوع. هنا يقول: نحن هذا التفصيل إنما فصلناه، وهذا البيان إنما بيناه لأجل أن تتعرف، يعني من فهم هذا البيان، من تعرف على هذا البيان سيعرف بشكل واضح الخلط الذي وقع فيه بعض المحققين وبعض الباحثين الذين تعرضوا لهذا الموضوع. بعد ذلك يدخل، بعد أن هينا أن هذه الأسباب التي تدعو العقل العملي إلى الحكم بالحسن والقبح، يدخل في موضوع جديد وهو معنى الحسن والقبح الذاتيين، وهذا إن شاء الله يأتي في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.